السلام. أكرمك الله وفقك الله على خير وقبل الله منا ومنك. حياك الله.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنقرأ في يومنا هذا سورة الحاقة، وهي سورة عظيمة تتكلم عن يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ذلك اليوم العظيم الذي لا تقتصر آثاره على يوم القيامة، بل له آثار على العباد في الدنيا، فإن العباد متى آمنوا بذلك اليوم واستعدوا له أسعدهم الله في هذه الدنيا مع ما ينتظرهم من السعادة في الآخرة. أما إذا كذبوا بذلك اليوم فإنهم سينزل بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشنيعة في تلك الدار. فخلاصة هذا أن هذه السورة تتكلم عن اليوم الآخر وعن آثاره وعن انقسام الناس فيه، فلعلنا نقرأ شيئا من آيات هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
هذه السورة سورة الحاقة، ابتدأت بذكر هذا الاسم الحاقة ثلاث مرات، والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة، ذكر الله جل وعلا في هذه السورة اسم الحاقة واسم الطاغية، ذكر الله جل وعلا اسم الحاقة واسم القارعة، وهناك أسماء كثيرة لهذا اليوم في مواطن كثيرة في كتابه، فهي الواقعة وهي القيامة والمراد بالحاقة، يحتمل أو يتضمن عددا من المعاني. الأول هذه المعاني أنه يوم حق، فيوم القيامة يوم واقع لا محالة، ومن ثم فهو يوم حق لا باطل فيه. كذلك من معاني الحاقة أن الناس يجازون على أعمالهم، ومن معاني الحاقة أن يعطى كل واحد ما يستحقه من الجزاء، يقال حقت الأمور أي استحق، واستحق كل واحد جزاءه. وهكذا أيضا من معاني الحاقة أن ذلك اليوم يوم عظيم، ولذلك يوقن العباد فيه بجزاء الله جل وعلا وثوابه، وقد كرر الله جل وعلا هذا الاسم، فأتى به أولا باسم مفرد فقال الحاقة، من أجل أن يجعل النفوس تلتفت إلى ذلك اليوم، ثم قال ما الحاقة، أي ما هذا الاسم وما هو ذلك، وعلى أي شيء يطلق هذا الاسم العظيم الذي يقرع النفوس اسمه. ثم قال: وما أدراك ما الحاقة، لتنبيه النفوس عليه وعلى أهميته، فهو يوم عظيم شديد الهول، ولذا كرر الله جل وعلا السؤال عنه من أجل تنبيه النفوس إليه. هذا اليوم له آثار عظيمة على الدنيا، وله وقائع كثيرة تقع فيه بعد قيام الأرواح وبعثها. أما من جهة آثاره في الدنيا، فإن من يؤمن بذلك اليوم ويعمل له يسعده الله في دنياه، وأما من يكذب به ولا يؤمن به فإنه تنزل به العقوبات في الدنيا. وقد ضرب الله جل وعلا عددا من الأمثلة لأمم عظيمة الشأن كذبت بذلك اليوم، فأنزل الله بها العقوبة العظيمة بأسباب سهلة يظنها الناس ضعيفة. فأول ذلك قوم ثمود. قوم ثمود قوم كانوا يسكنون في الحجر، بعث الله لهم نبيه صالحا عليه السلام، وكانوا يعبدون غير الله، فأمرهم بعبادة الله، وأمرهم بالإيمان بيوم الجزاء ويوم البعث، فكذبوه. فقال جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فماذا كانت عاقبتهم؟ قال الله تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي كذبوا بيوم القيامة، بذلك اليوم الذي تقرع أخباره الأسماع فتؤثر في القلوب، ذلك اليوم الذي يغير حال المخلوقات. وهكذا قوم عاد، وهم قوم لهم شدة وبأس ولهم قوة، ومع ذلك لما كذبوا بيوم القيامة نزلت بهم العقوبة في الدنيا. وقوله: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أما للتقسيم، هؤلاء الذين كذبوا بيوم القيامة أنزل الله بهم عقوبات مختلفة. فأما ثمود فأهلكوا، أي جاءهم العذاب الذي أهلكهم واستأصلهم بالطاغية، أي بالصيحة الطاغية. والصيحة صوت انشقت منه أفئدتهم. وقوله الطاغية أي أنها صيحة لها صوت شديد عظيم يزيد عن حد ما تحتمله النفوس والأسماع. فانظر كيف عاقب الله هذه الأمة شديدة الشأن عظيمة القوة التي كانت تتخذ من السهول قصورا وتنحت من الجبال بيوتا، ومع ذلك لما كذبوا بيوم القيامة وكانت مقاصدهم إنما تلتفت إلى الدنيا أنزل الله بهم العقوبة الشنيعة بأسباب يظنها الناس سهلة يسيرة، بصوت عظيم، صوت انشقت منه أفئدتهم. وأما قوم عاد فإنهم أهلكوا بريح، هذا الهوى الذي يكون على الأرض نظنه هين الشأن، ولكن الله إذا أرسله عقوبة على أمة من الأمم فإنه يدمرها ويقلب أحوالها. فقال: وأما عاد، أي قوم عاد الذين لهم من القوة ما لهم، أعطاهم الله عز وجل مدينة إيرم التي لم يوجد مثيل لها في زمانها. أهلكوا أي جاءهم العذاب الذي استأصلهم بريح صرصر عاتية. والريح حركة الهواء، والصرصر قيل المراد به الريح التي لها صوت شديد قوي، وقيل الريح الباردة، ويحتمل أن يكون الجميع مرادا. عاتية أي أنها متجاوزة للحد الذي يألفونه ويصبرون عليه. سخرها عليهم أي قدرها الله عليهم. والتسخير استخدام الشيء باقتدار. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. ابتدأت هذه الريح بالنهار في 8 أيام في النهار و7 ليال بالليل حسوما، أي أنها ريح شديدة تحسم أحوالهم وتقطع أمورهم وتفرق شأنهم وتميتهم. فحينئذ ترى القوم فيها، إما أن يراد بالقوم هنا قوم عاد فقط، وإما أن يراد به قوم عاد وثمود. فترى القوم فيها أي في الريح أو في الريح والصيحة صرعا أي هلكا، قد سقطوا على الأرض لا يحميهم شيء من عذاب الله، كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخل هو النبات المعروف الذي يثمر التمر، وإذا كبر النخل وبلغ سنه فإنه يكون يسقط على الأرض ويصبح لا فائدة لا ثمرة له ولا قيمة له. فهكذا هؤلاء أصبحوا كأنهم أعجاز نخل، أي نخل كبيرة لم تعد تتحمل نفسها فسقطت على الأرض خاوية ليس في جوفها شيء، ليس في جوفها شيء. فهل ترى لهم من باقية؟ تلك الأمم العظيمة التي لها قوة ولها شأن، الذين كذبوا أنبياء الله ولم يصدقوا بوعد الله، وكذبوا باليوم الآخر ولم يستعدوا له، أصبحوا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل بقي منهم أحد؟ هل بقي منهم في ذلك الزمان وحتى زماننا الحاضر؟ هل ترى لهم من باقية؟ أين آثارهم؟ أين أعمالهم؟ لم يبق منها شيء. ثم قال تعالى ذاكرا أمة أخرى كذبوا بيوم البعث ولم يصدقوا به، فقال سبحانه وجاء فرعون. فرعون كبير مصر الذي كان يسخر وكان يسخر أهلها لخدمته، وكان عنده من القوة والجبروت حتى أنه بنى هذه الإهرامات العظيمة الشان التي هي من عجائب الدنيا. ومع ذلك لما جاءه الرسول وأمره بأن يؤمن باليوم الآخر وأن يصدق بيوم القيامة فلم يلتفت لذلك وكذب الرسول، أنزل الله به العقوبة حيث أغرقه الله، فكان عبرة لمن بعده. وهكذا ومن قبله، أي أن هناك أمما كثيرة قبل فرعون كذبوا بيوم البعث ولم يصدقوا بذلك، مع أن النذر قد خوفتهم من ذلك اليوم، إلا أنهم لم يصدقوا به، فكانت العقوبات لهم بالمرصاد. أرصد الله لهم من العقوبات ما فيه هلاكهم. ثم قال سبحانه والمؤتفكات بالخاطئة. المراد بالمؤتفكات قرى لوط عليه السلام، كذبوا نبي الله لأنه خوفهم من الله وحذرهم من اليوم الآخر وبين لهم أن طريقتهم بصرف العبادة لغير الله وأن طريقتهم بفعل الفواحش ستوبقهم في الدنيا والآخرة وأن بين أيديهم يوما عظيم الشان يحاسبون فيه على أعمالهم فلم يصدقوا ولم يؤمنوا بذلك اليوم العظيم فأنزل الله بهم العقوبة حيث قلب الله ديارهم عليهم ارتفعت تلك الديار ثم بعد ذلك قلبت عليهم والعياذ بالله فعصوا رسول ربهم. فإن من رحمة الله بالعباد أن يرسل لهم المنذرين يخوفونهم من الله ويحذرونهم من اليوم الآخر فإنه ما من أمة من الأمم إلا وقد جاءهم نبي ورسول يخوفهم من الله فمن آمن بهؤلاء الرسل سعد في الدنيا والآخرة ومن كذب هؤلاء الرسل ولم يصدقهم فيما أخبروا به من وجود يوم آخر يحاسب فيه العباد على أعمالهم فإنه تنزل به العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره من العقوبة في الآخرة. قال عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أي أخذهم بالعقوبة الشديدة أخذة رابية أي زائدة عن المقدار الذي يتصورونه. فكانوا يظنون أن أنبياء الله أولئك البشر الذين عندهم أبدان تماثل أبدان هؤلاء الكفار ظنوا أنهم يماثلونهم وأنهم مهما بلغوا لن يتمكنوا من إنزال العقوبة الشنيعة بهم. لكنهم لما لم يؤمنوا باليوم الآخر وكذبوا به وكذبوا رسل الله نزلت عليهم العقوبات الشديدة وأخذهم الله أخذة رابية زائدة عما يتصورونه من العقوبة التي يظنون أنها تنزل بهم. وهكذا دعاة الحق والهدى في كل زمان عندما يخوفون الناس من اليوم الآخر ويذكرونهم بذلك اليوم ويقولون لهم انتبهوا الموت بين أيديكم وبعده حساب تحاسبون فيه على أعمالكم نجد أن أهل الضلالة يكذبونهم في تلك الدعوة ويزهدون الناس بل يحذرون الآخرين من الاستجابة لهم. لسان مقالهم أن هؤلاء ليس لهم من الحديث إلا ذكر الموت ويسخطوننا ويحدثوننا بما فيه إبعاد للسعادة عن أنفسنا ولم يعرفوا أن السعادة الحقيقية في الدنيا ولا في الآخرة إنما تحصل بيقين العبد بالموت واستعداده لما بعده ومعرفته بأن وراءه يوما ثقيلا يحاسب فيه على أعماله. ومثال آخر لأمة أخرى جاءهم داعي الله يخوفهم من اليوم الآخر لكنهم لم يستجيبوا له أولئك هم قوم نوح عليه السلام. قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني في قصة نوح عليه السلام عندما دعا قومه إلى الله وإلى إفراد الله بالعبادة ودعا قومه إلى أن يصدقوا باليوم الآخر ويصدقوا بأن الله يحاسب العباد على أعمالهم إن كذبوه ولم يؤمنوا بما جاء به فعاقبهم الله بالطوفان العظيم والغرق الشديد حتى أن الماء طغى يعني زاد وتجاوز المقدار المعهود حتى أغرقهم. فالطغيان هو مجاوزة الحد وطغيان الماء هو أن يتجاوز الحد الذي يصل إليه، حتى أنه أغرق قوم نوح عليه السلام. وأما نوح ومن معه فقد حملوا في الجارية، وهي السفينة العظيمة، قال: حملناكم في الجارية. وخاطب الله جل وعلا الموجودين فقال: حملناكم، ولم يقل حملناهم، وذلك لأننا جميعا كنا في صلب نبي الله نوح عليه السلام، ولذلك فنحن قد حملنا معهم في تلك السفينة العظيمة. ثم قال سبحانه: لنجعلها لكم تذكرة، أي هذا الطوفان العظيم إنما قدره على تلك الأمة التي كذبت باليوم الآخر، من أجل إنما أرسله الله ليكون عظة وعبرة وتذكرة لبقية الناس. وهكذا بقية العقوبات التي نزلت بتلك الأقوام السابقة، فصيحة ثمود وريح عاد وغرق فرعون وخسف قوم لوط وغرق قوم نوح، تلك العواقب، تلك العقوبات الشنيعة كلها إنما قدرها الله جل وعلا وحكاها لنا من أجل أن تكون عظة لنا وتذكرة، نتذكر بها حقائق الأمور، ونتذكر تلك الدار الآخرة التي عما قريب سنصير إليها. لنجعلها لكم تذكرة، أي حكاية هذه الوقائع والعقوبات الشنيعة لكم من أجل أن تذكركم بيوم الآخرة، فتستعدوا لذلك اليوم وتعملوا من أجله، وتعيها أذن واعية، أي هذه الموعظة العظيمة والذكرى إنما ساقها الله من أجل أن تكون من أسباب ومن أسباب وعي الأذن لهذه الموعظة، فإن الأذن آلة السمع، فالناس يسمعون ولكنهم ينقسمون إلى قسمين: منهم من إذا سمع داعية الحق والهدى وعى تلك المقالة وعرف موعظته فاستعد لما أمامه، وعرف أنه سيحاسب على أعماله، يقال له: عملت في اليوم الفلاني كذا وكذا، وفعرف أن الحاقة وهي يوم القيامة تظهر فيها حقائق الأمور، ويبرز الله حقائق الصدور، فما أضمر في الصدر من حقد وحسد وغل وغير ذلك يظهره الله في ذلك اليوم. أو فإذا أهل الإيمان والموعظة تعي أذنهم تلك المواعظ العظيمة، وأما من أغفل الله قلبه فإنه ولو سمع الموعظة العظيمة فإن قلبه لا يتأثر بذلك. ولذلك يا أيها المؤمن اختبر نفسك وانظر هل إذا جاءتك موعظة الحق والهدى تتأثر نفسك بهذا وتجعلك تجزم باليوم الآخر وتؤمن به وتستعد له، أو أنت من الغافلين تأتيك المواعظ تلو المواعظ وأنت مستمر في معصية الله، لا تتذكر اليوم الآخر ولا تستعد له ولا تتوب توبة صادقة نصوحا لتصفو صفحتك في ذلك اليوم. فانظر نفسك مع أي هذين الفريقين. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من تفاصيل يوم القيامة فقال سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة تكون سببا من أسباب إعادة الحياة إلى الأبدان وعود الأرواح لها، تكون من أسباب البعث والنشور. ولعلنا بإذن الله عز وجل نذكر هذه التفاصيل في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن استعد لليوم الآخر. اللهم املأ قلوبنا تصديقا ويقينا بذلك اليوم. اللهم اجعل مخافة ذلك اليوم تملأ قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن استعد له بصنوف الاستعداد وكافة الأعمال. اللهم يا حي يا قيوم سلمنا من تلك العقوبات التي كانت على الأمم الماضية بسبب تكذيبهم بيوم الآخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مقيم بمكة، أعطيت رجلا 1000 ريال سعودي على أن يعطيني القيمة بالدينار بعملة بلدي عند رجوعه، هل هذه المعاملة ربا؟
بيع النقد بالنقد لا بد فيه من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا فإنه يشترط في بيع النقد بالنقد التقابض. فإذا بعت على إنسان ريالات سعودية مقابل دينارات كويتية فحينئذ لا بد من التقابض. ومن أنواع التقابض إمساك المال باليد، ومن أنواع التقابض تسجيل ذلك في حساب الإنسان، فإن التسجيل في الحساب يعد من أنواع القبض عند كثير من الفقهاء المعاصرين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح أن نجعل الأناشيد الإسلامية وسيلة للدعوة؟
طريقة أهل الإسلام في الدعوة إلى دين الله هو الدعوة بهذا الكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ به، يعني بالكتاب. فدل هذا على أن أهل الإيمان يدعون إلى الله من خلال كتاب الله ليعظوا القلوب ويحركوها إلى الله فيكسبوها اليقين. وأما الاستجابة لدواعي هوى النفوس وجعل ذلك من الدعوة إلى الله فلا يصح هذا. وهذه الأناشيد من الأمور المباحة الجائزة التي لا حرج على الناس في استعمالها، لكنها ليست قربة وطاعة لذاتها. وليعلم بأنه لا بد في هذه الأناشيد لتكون مباحة من مراعاة الضوابط الشرعية فيها. ومن تلك الضوابط ألا يكون فيها كلام مخالف للشرع. مثال ذلك: إذا كان في هذه الأناشيد استغاثة بأحد غير الله فهي شرك، ولا يجوز أن تقال أو أن يستمع إليها. وهكذا إذا كان في هذه الأناشيد استهزاء وسخرية بالآخرين أو كان فيها كذب وحديث مخالف للواقع فإن هذا النشيد يكون من الأمور المحرمة. فلا بد أن يراعى فيه جميع ما يراعى في الكلام. والأمر الثاني: ألا يكون معه أمر محرم. فإذا وضع مع هذه الأناشيد معازف فحينئذ يمنع من الاستماع إليها ومن استعمالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المعازف وأخبر بأنه سيكون في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف، مما يدل على تحريمها. ولا بد أن يلاحظ أيضا أن من الأمور المتعلقة بالأناشيد أن يحذر الإنسان من أن تكون هذه الأناشيد غالبة على وقته مسيطرة عليه بحيث لا يحفظ إلا منها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يريئ أحدكم قيحا، يعني تمتلئ رئته من القيح، خير له من أن يمتلئ جوفه شعرا. وذلك أن الشعر متى كان مسيطرا على الإنسان بحيث يكون هجيراه ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة، فحينئذ ينهى عن مثل هذه الحال، ولا بد أن يتوجه إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منهما ما يعينه على العمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المسافر إذا صلى بالقصر داخل حدود الحرم تكتب له الصلاة ب100,000 سنة؟
الصلاة عظيمة الشأن، أمر الله جل وعلا بها في كتابه في مواطن كثيرة، والصلاة لها أجر عظيم وثواب جزيل، ويعظم أجر الصلاة بسبب بعض الأمور، ومن تلك الأمور الوقت الذي يصلي فيه الإنسان، فإن صلاة الليل أعظم أجرا وثوابا من صلاة النهار النافلة، وهكذا الصلاة المكتوبة أعظم أجرا وثوابا من صلاة النفل. ومما تعظم به أجور الصلاة أداء الإنسان الصلاة في المسجد الحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما عداه من المساجد، فدل هذا على أن الصلاة في المسجد الحرام يضاعف أجرها بهذا المقدار العظيم. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالمسجد الحرام في هذا الحديث، فقال طائفة: المراد به خصوص مسجد الكعبة، وأما ما عداه فإنه لا تضاعف فيه الأجور، وقالوا لأن هذا هو الأصل في إطلاق هذا الاسم. وذهب طائفة آخرون إلى أن المراد بالمسجد الحرام في هذا الحديث يشمل جميع حدود الحرم، وذلك لأن هذه اللفظة لفظة المسجد الحرام قد جاءت في مواطن من كتاب الله يراد بها جميع حدود الحرم بما يشمل مكة إذا كانت داخل الحدود. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ في شعب عامر. واستدلوا عليه أيضا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا: فدل هذا على أن المراد بهذه الكلمة المسجد الحرام هو جميع حدود الحرم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم الآية، فإن المشركين في سنة ست في صلح الحديبية منعوا المسلمين, منعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من دخول حدود الحرم, ولذلك وعدهم الله بأن يدخلوا حدود الحرم فيما يأتي. واستدلوا على أن مضاعفة الأجر تشمل جميع حدود مكة بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية كان قد نزل خارج الحدود حدود الحرم, فإذا أراد أن يصلي دخل حدود الحرم فصلى. قالوا وما ذاك إلا لأن أجر الصلاة في حدود الحرم مضاعف. ولعل القول القائل بأن جميع حدود الحرم محل لمضاعفة الأجر أرجح من القول الآخر, وقوله في هذا الحديث صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه تشمل صلاة الفريضة وتشمل صلاة النفل وتشمل صلاة الليل وتشمل صلاة النهار وتشمل صلاة النذر وتشمل جميع أنواع الصلوات, فكلها مما يدخل في قوله صلاة. فإن لفظة صلاة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة تشمل جميع أنواع الصلوات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا وأمي على خلاف شديد حتى أصبح خلافنا قصة يتداولها الناس مما سبب بيننا شكاكا كبيرا, وهذا الخلاف سببه قديم, فما توجيهكم لي؟
توجيهنا لك أنك قد أخطأت بهذا وفرطت في باب عظيم من أبواب الجنة. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها على ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله, المراد بالفصال الرضاع. وانظر إلى ما قدمته لك أمك من إحسان عظيم, ثم إن الله قد أمرك بالإحسان إلى والدتك ولو لم تفعل شيئا من الإحسان إليك, فكيف وقد أحسنت إليك بصنوف الإحسان؟ ومن هنا فينبغي بك بل يجب عليك أن تعود إلى والدتك وأن تقوم ببرها وأن تترك شقاقها والنزاع معها وأن تحسن مصاحبتها وأن تقدم صحبتها على صحبة جميع الناس من زوجات وأبناء وقرابة وأصدقاء وزملاء, تتقرب بذلك لله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقد ورد في الأمر ببر الوالدة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر كيف نهاك عن التأفيف في وجه أمك, فكيف يشاقق الإنسان أمه وينازعها؟ بل إن الله جل وعلا قد أمر المؤمن بأن يحسن إلى أبويه الكافرين, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي, أي صاحبهما بحسن التعامل وجميل القول. ومن حسن الصحبة ألا ينازع الإنسان والدته، وألا يشاقها، وألا يسيء إليها، فكيف وقد تداول الناس مثل هذه الحكاية حتى أصبحت وأصبحت حال أمك على لسان كل إنسان؟ ومن هنا فالوالدة باب من أبواب الجنة يا أيها المؤمن، فلا يفوتنك هذا الباب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل رضا الله في رضا الوالدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نلاحظ في صلاة الجماعة أن كثيرا من الناس يسبقون الإمام في التأمين فيقولون آمين قبل الإمام، فهل في ذلك خطأ؟
من الأذكار الواردة المشروعة لفظة آمين بعد قراءة سورة الفاتحة، وهي ذكر مشروع يكون بعد الفراغ من الفاتحة، وليست آية من سورة الفاتحة. ويستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول هذا الذكر، حتى الإمام يستحب له أن يقول لفظة آمين بعد فراغه من سورة الفاتحة، ويستحب له أن يجهر بهذه اللفظة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بآمين، لا تسبقوني بآمين. ولذلك على الإنسان ألا يتلفظ بلفظة آمين إلا في الوقت المعتاد الذي يقوله الإمام، ويستحب للإمام أن يجعل بين آخر الفاتحة ولفظة آمين سكتة لطيفة ثم يقول هذا الذكر ويمده. والمستحب للمامومين أن يرفعوا أصواتهم بهذه اللفظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تسبقني بآمين، مما يدل على أنه قد سمع هذه اللفظة منه، فلم ينكر عليه رفع الصوت بها، وإنما أنكر عليه استعجاله بهذه اللفظة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نويت اعتكاف هذا الشهر كله وأحتاج للجوال، وهل يجوز لي شحن الجوال من كهرباء الحرم؟
الاعتكاف عبادة صالحة عظيمة الأجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في العشر الأوائل من شهر رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في سنة من السنوات اعتكف في شهر شوال، فالاعتكاف عمل صالح. وقد قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمراد بالاعتكاف اللبث في المسجد بنية التقرب لله عز وجل، والمعتكف يسجل له في ميزان حسناته كل لحظة بقيها في المسجد، ولو كان نائما أو جالسا، ولو كان على أي حال، ولو كان يسير في المسجد، كل ذلك يقال له وقت اعتكاف. فإذا شغل المعتكف وقته بطاعة أخرى كقراءة قرآن أو أداء صلاة أو سماع علم، فإن أجره يضاعف بسبب ذلك. إذا تقرر هذا فإن المعتكف يجوز له أن يتحدث مع الآخرين في شؤونه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا كان نساؤه يزرنه في اعتكافه فيتحدثن معه، وزارته مرة صفية فلما أرادت أن تعود إلى بيتها وكان بيتها خارج المسجد انقلب معها النبي صلى الله عليه وسلم ليعيدها إلى بيتها، وكان ذلك ليلا. فإذا كان المعتكف يجوز له أن يتحدث مع الآخرين جاز له أن يتحدث بالجوال وجاز له أن يرسل الرسائل به، وذلك لأن هذا الحديث لا يتنافى مع الاعتكاف، لكنه يجتنب عند حديثه مع زوجته الحديث فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل وزوجته، فإن المعتكف لا يصح له أن يتحدث بأمور الرفث، وهكذا يجتنب الحديث بما يكون من المحرمات كسب الآخرين أو غيبتهم أو النميمة أو نحو ذلك من المحرمات، فإن المعتكف لا يجوز له أن يستعمل المسجد في معصية الله، ومن ذلك الحديث بالغيبة والنميمة وغيرها. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا احتاج إلى شحن الجوال وهو معتكف فماذا يفعل؟ يقال يعاد في ذلك إلى من يقوم على المسجد، سواء كان جهة رسمية أو كان متبرعا قام بالبناء ببناء المسجد ويصرف مصاريفه ويدفع أجور الكهرباء ويقوم بصيانة الكهرباء عند تلف شيء من أجزائه، فيعود لإنسان فيسأل القائمين على المسجد فيسأل الموظفين الذين يعنون بهذا الجانب، وأما إذا لم يستأذنهم ولم يسأل المسؤولين فإن الأصل أنه لا حق له في الاستفادة من هذه الكهرباء، وذلك لأن هذه الكهرباء نوع مال مملوك للآخرين، إنما جعلوه وقفا على المسجد في حوائج المسجد ولم يجعلوه في غيرها من منافع الناس الخاصة، ولأنه قد يؤدي إلى تلف شيء من الأجهزة الكهربائية المتعلقة بهذه بالكهرباء من أفياش وغيرها، وقد يؤدي إلى تحميل الكهرباء ما يعجز به عن القيام بحوائج المسجد من إنارة وتكييف ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟
دين الله جل وعلا واحد، والصواب والحق فيه واحد، وما عداه فإنه ليس من دين الله في شيء. ويدل على هذا نصوص كثيرة تدل على أن الحق واحد، قال تعالى: فما بذا بعد الحق إلا الضلال، وقال جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فدل هذا على أن أحدهم هو الذي فهم المسألة وأن الآخر لم يصب الحق فيها، ومن هنا فإن الحق والصواب في المسائل الخلافية في أحد الأقوال، وما عداه فإنه باطل وليس بصواب. ومن هنا لا بد أن يعتصم الناس بالكتاب والسنة لأن الصواب فيهما، وأما ما عداهما مما يخالفهما فهو باطل وليس بصواب. فإذا عاد الناس إلى الحق والصواب أصبحوا أمة واحدة، وأصبحوا حينئذ متآلفين متعاونين متوادين، أما إذا تفرقوا واختلفوا فإنهم حينئذ يكونون مخالفين لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، أي جعلوا هذا الدين فرقا ومذاهب شتى يعادي الإنسان الآخرين بناء عليها، ويقدم مذهبه وطريقة أصحابه على الكتاب والسنة، فإنه حينئذ يكون ممن فرق الدين ولم يجعل هذا الدين شيئا واحدا. وأما إذا كان الإنسان عند النزاع والشقاق، عند النزاع والاختلاف، يعود إلى الكتاب والسنة فيحكم ما فيهما، فإنه حينئذ لم يجعل دينه متفرقا. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. وكان إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي لست على طريقتهم في تفريق دين الله وجعل الناس شيعا وأحزابا ومذاهب يعادي بعضهم بعضا. ولذلك فإن من شأن المؤمن أن يحب المؤمنين لكونهم من أهل الإيمان، ولو وجد عندهم نقص أو تقصير أو مخالفة، ولكنه من مقتضى محبته لهم ينصحهم ويرشدهم متى رأى عندهم مخالفة لشرع الله، ومن مقتضى ذلك أن يعمل معهم ما يتناسب مع أحوالهم مما يعيدهم إلى الله ويجعلهم يتركون تلك المناهج المخالفة لشرع الله. قال: لست منهم في شيء، أي لست من طريقتهم، ولست ممن يسير على منهجهم في التفرق والاختلاف. ولذلك فإن أهل الحق أقل الناس كلاما في غيرهم، وأهل الحق أقل الناس تكفيرا لغيرهم. وأما أهل الباطل والبدع فإن لديهم من تكفير الآخرين وتبديعهم وتفسيقهم ما لا تجد أمثاله عند أهل السنة والجماعة. ثم قال سبحانه: إنما أمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله سيحاسبهم على أعمالهم وعلى تفرقهم واختلافهم وعلى اضطرابهم وعلى عدم تحكيمهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سينبئهم الله بأفعالهم كلها قليلها وكثيرها، سينبئهم بمخالفتهم للشرع، وسينبئهم باختلافهم فيما بينهم وتنازعهم وشقاقهم ومعاداة بعضهم لبعض.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم من حلف بالله كذبا على السلعة؟
أمر الله جل وعلا بالصدق في المقال، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد جاء في الحديث: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. ومن هنا فإن المؤمن حريص على الصدق في مقاله، وإذا حلف الإنسان يمينا كان حرصه على الصدق في تلك اليمين أكثر وأعظم. فإن الله تعالى يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا حلف بعد العصر لأعطي في السلعة كذا وهو كاذب فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو أجدم. وفي لفظ: وهو عليه غضبان. ولذلك يحذر الإنسان من هذه المقالة الكذب في اليمين، خصوصا إذا ترتب على ذلك بيع سلعة يصدق الناس الحالف بسببها. وقد قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير اليمين يحلف على السلع بأنه قد أوتي فيها ما لم يؤت فيها، يقول: والله قد سيمت مني السلعة بكذا، وقد رغب فلان شراءها بالمبلغ الفلاني وهو كاذب في ذلك، أو يقول: بأنني قد اشتريتها بالثمن الفلاني وهو كاذب في هذا. فهذا من الكسب الحرام والسحت الخبيث، ومن فعل هذا الفعل فعليه أن يعود إلى أولئك الذين حلف عليهم فيعيد لهم المبلغ الزائد الذي استحقه بسبب هذه اليمين والتي دفع الناس له بسبب يمينه، فيعيد إليهم أموالهم. فإذا عجز عن إعادة هذه الأموال إليهم وجب عليه أن يتخلص من هذا الزائد من أمواله فيبذله في سبل الخيرات ويتصدق به وينوي أنه عن صاحبه الأول.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز لعن المعين؟
من لعنه الله جاز لنا أن نلعنه. قال تعالى عن الشيطان: لعنه الله وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وهكذا أيضا من لعن الله من أصحاب الصفات فإنهم يلعنون على الصفة، كما قال: ألا لعنة الله على الظالمين. وأما إذا كان هناك شخص معين فإن الأصل أنه لا يجوز أن يلعن، فلا يجوز أن تقول لعن الله فلانا، ولا تلعن شيئا من الدواب ولا شيئا مما تملكه، ولا تلعن أبناك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره سمع رجلا يلعن راحلته ودابته التي يركب، فقال: دعها، أي دع هذه الناقة، لا يصحبنا شيء ملعون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجهر المأموم بالتكبير في صلاة العيد؟
صلاة العيد من الأعمال الصالحة التي يؤمر العباد بأدائها، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى صلاة العيد، حتى أمر النساء والعواتق وأمر الحيض أن يحضرن ويجتنبن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: ومن لم يكن عندها جلباب فلتلبسها أختها من جلبابها. والمراد بالجلباب العباءة، وهو ما يسمى بالبشت، وهو الثوب الفضفاض الذي تضعه المرأة على رأسها ويستر جميع بدنها. وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد، فذهب فقهاء الحنفية إلى أن صلاة العيد من الواجبات، وذهب فقهاء قالوا بأنها واجب عيني يجب على كل رجل أن يحضر صلاة العيد ويأثم بتركها، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاة العيد مستحبة وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الواجب من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قيل له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا فدل ذلك على عدم وجوب صلاة العيد. وذهب طائفة إلى أن صلاة العيد من فروض الكفايات، إذا قام به البعض أجد سقط الإثم عن الباقين، ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال في المسألة، فإنه هو الذي تجتمع عليه النصوص الواردة في الباب. وتكبير، ويشرع في صلاة الاستسقاء أن يكون هناك تكبيرات قبل قراءة الفاتحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر قبل قراءة الفاتحة. وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه التكبيرات، فعند فقهاء الحنفية 5 تكبيرات في الركعة الأولى و3 تكبيرات في الركعة الثانية. والقول الثاني في المسألة أنه 8 تكبيرات في الركعة الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. وقال الإمام مالك والإمام أحمد بأنها 7 تكبيرات في الركعة الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة الانتقال، ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة. وأما بالنسبة للإمام فإنه يرفع صوته بهذه التكبيرات، وهذه التكبيرات سنة، لو تركها الإمام سهوا أو نسيانا فابتدأ في قراءة الفاتحة فحينئذ نقول له لا تعد فتأتي بهذه التكبيرات، لأن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى، ولا يحسن بالإنسان أن يتركها وهو عالم بها. وأما بالنسبة للمأموم فإنه يشرع له أن يكبر هذه التكبيرات الزوائد مع تكبير إمامه، ولكن لا يستحب للمأمومين أن يرفعوا أصواتهم بهذه التكبيرات، لأن الصحابة في عهد النبوة لم يؤثر عنهم رفع الصوت بهذه التكبيرات، ومن هنا فإنه لا يشرع للمأمومين أن يرفعوا صوتهم بهذه التكبيرات. وأما بالنسبة لرفع اليدين في هذه التكبيرات، هل يشرع لنا أن نرفع أيدينا حذو المنكبين إذا كبر الإمام هذه التكبيرات الزوائد؟ قال الجمهور بأنه لا يكبر، وذلك لعدم نقله، وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب رفع اليدين في هذه التكبيرات، قالوا لحديث ابن عمر الذي فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع، وإذا قام من التشهد، وفي لفظ إذا قام للثالثة، قال ولم يكن يفعل ذلك إذا في السجود. قالوا فدل هذا على أن التكبير الذي لا ترفع فيه اليدان هو التكبير الذي قبله سجود أو بعده سجود، وهذه التكبيرات ليس قبلها سجود ولا بعدها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة، خصوصا أن ذلك يزيدني خشوعا؟
الأفضل في حق المصلي أن يخشع في صلاته وأن ينظر إلى مصلاه. ولو قدر أن كما قال بذلك الجماهير ولو قدر أن الإنسان نظر إلى الكعبة في صلاته لم يؤثر هذا على صحة الصلاة ولم ينقص الأجر فيها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قبلته وإلى قبلته في أثناء صلاته وأقبل ليأخذ عنقودا عرض بين يديه من عناقيد الجنة وهو يصلي صلاة الكسوف، فدل هذا على جواز أن ينظر الإنسان تلقاء وجهه في صلاته، لكن الأفضل والأحسن والأخشع للقلب أن ينظر الإنسان إلى مصلاه. أما رفع البصر في الصلاة إلى السماء فهذا من المحرمات ومن الأمور التي يأثم العبد بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن ثم لا تعود إليهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الذهب المستعمل للبس للمرأة هل عليه زكاة؟
الزكاة ركن من أركان دين الإسلام علق عليه الفلاح في كثير من النصوص، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد أوجب الله جل وعلا الزكاة في أموال مخصوصة هي أربعة أنواع من المال. النوع الأول أموال التجارة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والنوع الثاني الخارج من الأرض لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والنوع الثالث بهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم. والنوع الرابع النقدان من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود التي يتداولها الناس ويجعلونها أثمانا، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في الذهب هل يتجب زكاته، فنقول: اتفقوا على أن الذهب إذا كان محرما فإنه يجب أن يزكى. مثال ذلك: لو كان عند رجل ذهب يلبسه فإنه يجب عليه أن يزكيه لأن هذا ذهب محرم، كما لو كان هناك آنية ذهب، صحون وملاعق من الذهب أو من الفضة فإنه يجب أن تزكى. كما اتفقوا على أن الحلي الكثير الذي يخرج عن العادة ولا يلبسه النساء عادة يجب على المرأة أن تزكيه، واختلفوا في الذهب المعتاد المباح الذي تلبسه المرأة أو يعده الرجل للكراء أو العارية هل تجب زكاته أو لا. فجمهور أهل العلم قالوا: لا تجب زكاته ولا يجب على المرأة أن تزكي حليها، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، أولها ما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، كما ورد ذلك من حديث جابر، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راو يقال له عافية بن أيوب لا تصح روايته. واستدلوا على ذلك ثانيا بأن عددا من الصحابة أفتوا بأن الحلي لا زكاة فيه. نقل ذلك عن عائشة وسعد إلى 5 وقيل 7 من الصحابة أفتوا بأن الحلي لا تجب الزكاة فيه. وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأنه إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز أن نحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر. واستدلوا ثالثا بالقياس، قالوا إنما يعده الإنسان لحوائجه لا زكاة فيه، فلا زكاة على الإنسان في سيارته، ولا زكاة على الإنسان في بيته الذي يسكنه، ولا زكاة عليه في ثيابه التي يلبسها، ولا زكاة عليه في حوائجه الخاصة. قالوا فهكذا الذهب، لأن الذهب لأن الحلي المعد للبس ليس معدا للنماء، ومن ثم لم تجب زكاته. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجب على المرأة أن تؤدي زكاة الحلي الذي تلبسه متى بلغ نصابا، والنصاب 95 جراما، فإذا بلغ هذا المقدار وجب على المرأة أن تزكيه. وسدلوا على قولهم بإيجاب الزكاة في الحلي المعد للبس بقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ورد أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز. قالوا فهذه الآية بعمومها دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بما يشمل الحلي الذي تلبسه المرأة. واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص أوجب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة على المرأة التي تلبس الحلي، فقد ورد في الحديث أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يديها سواران، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فدل هذا على وجوب الزكاة. ومن ثم فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تؤدي زكاة الحلي الذي من الذهب والفضة. أما إذا كان الحلي ليس من الذهب ولا من الفضة، كما لو كان من البلاتين أو من الألماس أو من غيرها من أنواع الحلي والزينة، فإنه لا يجب على المرأة أن تؤدي زكاته. وإذا كان عند المرأة حلي مختلط فيه ألماس وفيه ذهب، فإنها لا تؤدي من الزكاة إلا بمقدار الذهب فقط. مثال ذلك: إذا كان حلي المرأة مشتركا بين ألماس وذهب، وكان الذهب لم يبلغ النصاب، أتت إلى أصحاب الحلي وأتت إلى الصاغة فسألتهم: كم يبلغ ذهب هذا الحلي؟ فقالوا بأنه يبلغ 60 جراما، وأن الألماس 60 أخرى، فحينئذ لا زكاة فيه لأن الذهب لم يبلغ النصاب. وهكذا، وأما إذا بلغ الذهب وحده النصاب فحينئذ يجب على المرأة أن تزكيه بتزكية الذهب وحده فقط. فإذا كان الذهب 100 جرام فإنها تزكي هذه 100، وتسأل الصاغة عن قيمة الذهب في يوم تمام الحول وتخرج منه 1/4. مثال ذلك: تسأل الصاغة: كم قيمة هذا الحلي في يوم وقت الحول؟ فإذا قالوا بأنه يبلغ 10,000 فحينئذ يجب عليها أن تزكي 1/4، أن تزكي بإخراج 1/4 ومقداره 250 ريالا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يزكي التاجر العقار تاجر العقار ماله مع العلم أنه اشترى قطعة أرض ثم بنى عليه ثم يبيعه؟
من عنده أرض هل تجب عليه زكاتها؟ ومن عنده سكن أو عمارة أو بيت هل يجب عليه أن يزكيه؟ نقول: الناس في هذا على أحوال. الحال الأول: من كان عنده بيت لسكناه فهذا لا يجب عليه أن يزكيه لأنه لم ينوي بيعه، وهذا من سلع الناس وهذا من مساكن الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الزكاة عن بيته الذي يسكنه. والنوع الثاني من أنواع العقارات تلك العقارات المعدة للتأجير، فما أعده الإنسان للتأجير ولم ينوي بيعه فإنه لا زكاة في العقار، إنما تجب الزكاة في الغلة وفي الأجرة إذا بقيت عند الإنسان سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق. مثال ذلك: عندك بيت قيمته 10,000 وأجرته 100 فحينئذ أجرته 1,000 فحينئذ لا يجب عليك زكاة في أصل البيت، وإنما تجب عليك الزكاة في الغلة. فلو قدر أنك استلمت أنك استحققت هذه الأجرة في شهر محرم لكن المستأجر لم يسلم لك الأجرة إلا في ربيع، فإن وقت الحول يبتدئ من محرم من تاريخ الاستحقاق. فلو قدر أنك صرفت هذا المبلغ قبل أن يأتي شهر محرم الآتي فحينئذ لا زكاة عليك، لأن من شروط وجوب الزكاة مرور الحول، فقد ورد: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. النوع الثالث من الأموال من العقارات ما اشتراه الإنسان ولا يدري ماذا سيفعل به، كما لو كان عنده أرض لا يدري ماذا سيفعل بها متردد فيها، يقول: يمكن أن أبنيها ويمكن أن أؤجرها ويمكن أن أبيعها، فهذه لا زكاة فيها لأنه لم توجد فيها نية البيع، لأن النية هي الأمر الجازم والاعتقاد القاطع بأن الإنسان سيبيع هذا العقار. النوع الرابع من أنواع العقارات ما ينوي الإنسان بيعه ولو كان لا ينوي بيعه إلا بعد مدة طويلة، فهذا يجب على مالكه أن يزكيه ويزكيه في كل عام بأن ينظر إلى قيمته في يوم تمام الحول فيخرج من تلك القيمة ربع العشر. اشترى العقار 60 فبعد سنة أصبح 120، يزكي هذا العقار على اعتبار أنه بقيمة 120. إذا تقرر هذا فإن زكاة العقارات مما ينمي مال الإنسان ويبارك فيه، ولا يصح بالعبد أن يظن أن الزكاة سبب من أسباب نقص المال، بل الزكاة غنيمة والزكاة سبب من أسباب نماء المال وزيادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وليعلم بأن انتقال المال من كونه نقودا إلى كونه عقارات لا يقطع الحول، بل الحول مستمر فيها. ومما يتعلق بهذا أن صاحب العقار إذا كان ينوي بناءه ثم بيعه بعد البناء فإنه يجب عليه أن يزكيه بحسب قيمته في يوم تمام الحول على هيئته وصفته في يوم تمام الحول.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصح الصلاة في سطح المسجد الحرام مع وجود فراغ في الدور الأرض والدور الأول؟
الصلاة في أي جزء من هذا من أجزاء هذا المسجد صحيحة مجزئة، ولا حرج على الإنسان فيه. ولو صلى الإنسان في سطح البيت، ولو لم تكن الكعبة أمامه، وذلك لأن هواء الكعبة لها حكم قرارها، فمن استقبل هواها يعد مستقبلا للكعبة. ولما هدمت الكعبة في وقت القرامطة كان المسلمون يصلون إلى جهة الكعبة ولم يكن فيها بناء. وهكذا أيضا ذكر الفقهاء أن من صلى على جبل أبي قبيس، وهو الجبل الذي الصفا لسان فيه، قالوا صلاته صحيحة ومجزئة، ولم يشترطوا في ذلك أن تكون الكعبة مواجهة له. ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يصلي في سطح هذا المسجد ولو كان هناك فراغات في الأدوار السفلى في هذا المسجد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم ممن حافظ على صلاته وأداها على الوجه المشروع وحضر قلبه في هذه الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.